بنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قاله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بالتعريف بالكتاب، وعرفنا موضع الكتاب في كتب العقيدة، ثم بينت في آخر الكلام ما يتعلق بمصنف كتاب التوحيد الذي اعتنى بشرحه أكثر من واحد من أحفادي ومن طلبة العلم، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو من أحفاد السيد. وقلنا أن هناك نوع من اللم أو نوع من الطعن الخفيف أو نوع من أنواع الصد عن هذه الدعوة بجعلها منسوبة إلى شخص، من أسباب محاربة الحق والطعن في الحق ورد الحق أن ينسب الحق إلى شخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يكون من السهل رده. فمثلا تسمية الدعوة التي دعا إليها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنها حركة وهابية، أو كما يطلقون عليها، أو حركة إصلاحية، أو حركة من حركات الإصلاح الحديثة، هذا يجعل ردها سهلا ميسورا، لأنها في النهاية لا تعد إلا نوع نشاط لعبد، أو نوع نشاط لرجل، أو نوع نشاط لآدمي يمكن رده. أما إذا قيل أن هذه دعوة الحق ودعوة الإيمان، فإن الرد لها يعرف أنه يرد الدين، وعندئذ يصعب ردها ويعظم على النفس ردها، لأنه عندما يرد دعوة الحق أو دعوة الدين أو ما شابه، فهذا مما هذا مما يحسن، أو هذا مما لا يقبل الحق إلى شخص معين بعينه، يجعل من السهل رد الحق. فعندما أقول لك هذه حركة وهابية أو حركة زيدية أو حركة أمرية أو حركة منسوبة إلى فلان أو حركة منسوبة إلى علان، فهذا يعني أن هذا الكلام كلام فلان. لما يقال حركة وهابية يبقى ده كلام فلان، لكن لما يقال إن دي حركة شرعية، حركة دينية إسلامية، إن دي دعوة الحق، دعوة الإيمان، فعندئذ لما يقال هكذا يبقى يصعب عن نفس رد. فمن الأمور التي ينبغي أن تتنبه إليها هو تسمية دعوة التوحيد، تسمية دعوة التوحيد ودعوة الإيمان في أجملنا بأنها دعوة وهابية. طبعا من المعلوم أنه على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي في معظم بلدان المسلمين الاتجاه العقائدي ليس هو الاتجاه العقائدي الشرعي. الاتجاه العقائدي على المستوى الرسمي مثلا في بلادنا الاتجاه العقائدي في كل المراحل الرسمية من مدارس ومعاهد وجامعات ومكتبات كلها تدرس المنهج الأشعري. واضح تدرس المنهج الأشعري سواء فيما يتعلق بحقيقة الإيمان أو بالأسماء والصفات أو بالتوحيد أو بالتوحيد. على المستوى الشعبي من المعلوم أن المنتشر بين الناس هو من المعتقدات الصوفية. حاجة معلومة من المعلوم إن على المستوى الشعبي يعني تجد مولاي يقول لك ده مليون مثلا من الطريقة الفلانية أو المعتقدات العلمية أو الناس ورسول يمكن ما من دين إلا وتجد أهله ان تصرفت اليه من المعتقدات الصوفيه سواء ينتمون الى فرقه صوفيه او لا ينتمون، لكن ما توارثوه وما انتشر بينهم هو ايه؟ الا ثقات الاولياء ومظنه الخير فيهم وقضاء الحوائج دعائهم واستغاثتهم وما شابه. حتى على مستوى حد الايمان انتشر بينهم نفس الحد الموجود عند الصوفيه وهو ان الايمان كامل من قد لا اله الا الله دخل الجنه. فطبعا دعوة الإيمان الحقيقة ودعوة الإيمان الصحيحة لا تجد من هذين المستويين سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي قبولا، لا تجد قبولا لأنها غير مرغوب فيها، تخالف ما هم عليه. الدعوة الإيمان الصحيحة معلومة أنها بتنزل الله المنزل الذي خلقه به ربا وإله بحيث لا يكون معبودا معه بكل شروط العبادة، بحيث لا يكون مستغاث ولا مستعان ولا مدعو ولا مرجو ولا مخاف منه ولا متوكل عليه الا هو. وفي نفس الوقت الدعوه التوحيديه الصحيحه تثبت لله عز وجل كل ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات ومن الافعال، من الصفات ومن الافعال سواء كانت الذاتيه او المعنويه. على ما سيتاتى لك في بعض الكلام مما شرع الدين بعض مقتضيات مسائل العقيده التي ينبغي ان تعرفها. فيبقى كمسألة أفهمها إنه من أساليب رد الدعوة، من أساليب رد دعوة الحق، من أساليب إفساد التصور فيما يتعلق بدعوة الحق جعلها منسوبة إلى شخص، جعلها منسوبة إلى شخص. بحيث حتى لما تأتي تعلم واحد يقول لك أنا شوف أنا لو هادي ولا صوفي ولا فلان ولا غلاني أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أقول لك كده ما تقدرش تنكر عليه لأنه هو يكتب الاتباع لمن لا يصح الاتباع إلا له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثنين دعوة الحق أو الدعوة الإيمانية الصحيحة بمدتها إلى شخص بعينه هذا من إيه؟ من أساليب الصد عنه ومن أساليب تسجيل ربه. فأنا لا أوافق أبداً ولا ينبغي أن يوافق أحد عاقل مسلم يفهم في دين الله عز وجل على تثنية دعوة الحق سواء بالدعوة التيمية مثل ابن تيمية ولا الدعوة القيمية دعوة مثل ابن القيم ولا الدعوة الوهابية مثل ابن محمد بن عبد الوهاب، لأنهم لا تصح هذه التسميات ولا تقبل. إنما المسألة مقصود دعوة الحق، ودعوة الحق لها أصول، لها أصول سواء فيما يتعلق بذات الله عز وجل أو بأفعال الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته جل في علاه. فالقضية مش قضية أشخاص، القضية قضية العلم ما قيل فيه حدثنا. القضية قضية دليل، قضية ان المعتقد الصحيح واحد لا يقبل اختلاف. نحن رأينا في المسائل العملية المسائل الفقهية رأينا ان المسألة يمكن ان يكون فيها اكثر من قولين حتى تبلغ الاقوال في بعض المسائل الى اكثر من 10 اقوال في المسألة الواحدة. يعد من اقوال اهل العلم المعتبرين أكثر من 10 أقوال في المسألة العملية أو الفقهية الواحدة. وقد يقوى بالترجيح بين قولين حتى يقال وقد قالوا أنه كذا وأنه كذا. واضح؟ حتى يصبح في بعض المسائل الترجيح بين أحد القولين. لكن في العقيدة ليس الأمر هكذا. العقيدة القول فيها واحد ولا سواء مش قول خلافي، لا سواء قول ذكري قول ناصر. يعني لما نقول القول في التوحيد او القول في الايمان هل هو التسليم بما جاء به الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام بلا اله الا الله كما قال اهل السنه ولا وجود النظر كما قالت الاشاعره؟ طبعا دي قضيه عرف اسمها بس وخلاص عشان ما تبقاش لانها مساله انت غير مؤهل يعني على المسائل يعني.
ونحن نقول بل الصحيح ان هو ان الايمان هو التسليم بما جاء به الرب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاتيان بلا اله الا الله. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكلف احد بان يثبت ربوبيه الله بالتحليل العقل والنظر العقل، بل كان يقبل الاسلام من اتاه وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ولم يقل له لم تؤمن حتى تنظر النظر الاول كما عند الاشاعره وتثبت حقيقه وجود الرب بالعقل حتى تكون مؤمنا مخلدا. فلما واحد يسال نفسه ده صح ولا لا، اللي يتوافق مع الدليل، اللي يتوافق مع نقاط الشرع من ايه وحديث والاصحاب، طب غيره القول الثاني يقول ده قول خلاف، ده قول اخر في المساله. لا يصح في العقيده ان يقال قول اخر في المساله، لا يصح ان يقال في العقيده ايه قول اخر في المساله. ما يقال ايه؟ يقال ايه؟ يقال هذا قول هو اما حق واما باطل. مفيش في مساله العقيده اخر قولين. افهم ده كويس. يبقى اذا تسميه الدعوه يقول والله ده اتفق في المزيد ده بتاع اصل ده كتاب اصل كتاب محمد بن عبد الوهاب وده تنشئه للدعوه الوهابيه، وزي ما انت تيجي كده تكلم اي حد من عوام الناس تريد به خيرا وتريد ان تعلمه ما ينبغي ان يتعلمه ومما لا يصح الدين الا به، وتقول له يا اخي احذر الشرك واعلم ان الله سبحانه وتعالى مقدر لك وحده ولا ينبغي ان تلتمس قضاء الحوائج، ان يلتمس قضاء الحاجه الا من الله عز وجل، فلا تقول يا كذا ولا كذا ولا ينبغي ان تعتقد فيهم ولا، يقول لك انت وهاب على طول يقول لك بهذا وكأنه هو بقى من ايه اللي دي دعوه الشخص ممكن ترد وممكن تنكر مش اللي بيحاكم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا لابد ان تعلم ان هذا كلام باطل ولا يصح ولا يقبل بحال من الاحوال ان يقال دعوه وهابيه او دعوه تيميه او دعوه فلانيه او دعوه كذا. واضح؟ زي ما قلنا الدعوة السنية، فالدعوة السنية دي يمكن بصفة حسنة، لأن الناس مقابلها دعوة إيه؟ بدعية. الدعوة السنية صفة حسنة، لأن احنا مطالبين أن نكون على السنة، ومطالبين أن نستقيم على ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ندعو منهجنا أو طلبنا أو أصول تلقينا تعتمد على أننا ندين بكل ما ثبت، ما ثبت بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هدفك طلب فعلا وانت بتتعلم حتى لو كنت مبتدئ مقلد، واحنا ركبنا مسلك المقلد في المقدمات، قلنا المقلد يعمل ايه؟ ممكن ياخذ ممن يثق به، لكن لابد ان تبقى حتى ولو من باب الكلمه التي تتردد على اذنك انك دائما يا اخي تصل بالحق، تصل بالحق. زلفتنا هذه مثلا، درسنا هذا ليس من نوع النشاط ولا من شغل الاوقات ولا نوع من انواع العمل الاجتماعي وشغل وقت الشباب او مش لا لا يقال هذا ولا ينظر لهذا، انما هو نوع من التعاون على البر والتقوى ونوع من البحث عما لا يصح الدين الا به، ما لا يصح الدين الا به. يبقى نحن لا نقبل ان نكون اتباع لشخص، دي قضيه لازم تبقى فاهمها كويس. لا نقبل بحال ان نكون تبعا لشخص الا ان يكون هذا الشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ثبت عن ربيعه وعن مالك وعن اسحاق وعن غيرهم كثير قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من كلامه ويرد، يعني كل كلمه او كل امر ممكن يعرض على الايه؟ على النظر، يقبل ويرد ممكن، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين ولا يرد، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اذا جاءت الخبر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم كف كف ايه؟ كف لا ينبغي ان تقدم قول كائن من كان على قوله، ثم تقبل ثم تقبل قولهما بكل رضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، شوف ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، يقبلوا القول ويعملوا به ويستجيبوا اليه، لا يترددوا فيه ولا يتمعروا منه ولا تشمئز نفوسهم ولا تتحرج قلوبهم. مفهوم؟ بل يقبله ويرضي ويسلمه تسليم، يستجيب يستقيم على ما ينبغي ان يستقام عليه. في هنا نقطة مهمة أردت التنبيه عليها حتى لا يقال طبعا احنا قلنا يا اخوان لماذا اخترنا السفر في المدينة موضوعا لدراستنا كمدخل العقيدة، لماذا اخترنا سهولة سهولة سنوية علمنا من يريد نسبة دعوة الحق إلى شخص ما ورميها بأنها حركة فلانية، فما حكم الإسلام في وجود شعارات معاصرة مثل جماعة فلان أو الجماعة الفلانية من الجماعات التي نعرف أسماءها جميعا وهي مشهورة على الساحة المعاصرة، وهذه متماشى هي أم باطلة؟ وما هو المطلوب من اتجاه الذين يدعون لهذه الجماعات باسمها؟ أولا هذه المسألة يا أخي يعني أنا ليها تعليق فيها وليها مبحث مسجل في هذه المسألة وهو حكم الجماعة والجماعات، وأيضا هناك كتاب كنت تبعته أو أشرفت عليه أثناء كتابته وليها بعض التعليق عليه وهو كتاب الجماعة والجماعات الجزء الأول منه على الخصوص ومجموع كتاب مباع. هذا الكتاب تجد فيه إجابة على مثل هذه التساؤلات، لكن حتى لو كنت إنسان بالكتاب أو لا يكون موجود أو لا يستطيع أحد تبتهم أن دعوة الحق ترفض وجود مسميات، دعوة الحق ترفض وجود مسميات، لأن المسميات هي التي فرقت المسلمين. الحمد لله رب العالمين من رحمة الله عز وجل ومن أمرك بالخلق أنه لا يترك عباده ضائعا وأنه لا يغير من أتاه أبدا، وبالرغم من حملات الصد عن سبيل الله الدائمة الدؤوبة الدائمة الدؤوبة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي، وإلا مع إلا أنه لأن الله سبحانه وتعالى قدر سنة الخلق أن يكون من كل نفس طولا شقيق وسعيد، فإن كل مولود يخرج من نفس أمه هو عند الله عز وجل قدر له أن يكون شقيا أو سعيد، ومن قدر الله له أن يكون سعيدا لا يستطيع الخلق جميعا ولو اجتمعوا أن يجعلوه من الأشقياء. فدي مش قضيتي ولا قضية أي داعي ولا قضية العالم أجمع، هذا أمر إلى الله وحده، هو الذي قضى أن يكون من الخلق كافر ومؤمن مهما كان ومهما وجد، أنت قضى الله لك، وأنا أسأل الله عز وجل أن نكون عند الله من السعداء ونسأله أن يقبلنا ويعين ذلك ويقبل عليه وحده، لأن نحن نسير وإن كنا تحت الأمر والنهي إلا أننا يسبقنا في علمه سبحانه وتعالى سابقا وهو ما قضى به سبحانه وتعالى، ونحن وإن كنا لسنا لنا أن نحتج بالقضاء ونصير وفق الأمر والنهي إلا أننا نؤمن بأن لله فينا قدر، نؤمن بأن لله فينا قدر. فبالرغم من كثرة المسلمين وبالرغم من كثرة السعداء فيما قضى الله عز وجل أن يكون في الخلق شقي وسعيد، إلا أن قوة المسلمين كانت تكون هباء لكثرة الجماعات ولكثرة الأسماء التي تمر، فلا بد أن تعلم أن دخولك تحت ظل اسم معين هو نوع مشاركة في إضعاف المسلمين. لو تصورنا أن المسلمين مئة وتصورنا أن المسلمين مئة بلا هوية كده هو بشين كده لوحدهم كده أقوى أن لو تصورنا أنهم صاروا عشرات منظمة، من القوة إن فوق أي المئة غير منظمة ولا عشرات منظمة؟ بالعكس المئة غير منظمة أقوى، لأن المئة غير منظمة يحكمها قاعدة لا يمكن أن تخرج عنها وهي طلب مرضات الله عز وجل، لأن افترضت أنهم من إيه؟ افترضت أنهم من المسلمين، لم افترض أنهم هم درعاء، ولم افترض أنهم أهل الشهوات، ولم افترض أنهم عباد طاغوت، بل افترضت أنهم يطلبون مرضات الله. عندما يقول له اتق الله تجد هناك راجع، فيبقى المئة الذين بلا تنظيم وبلا أمير وبلا افعل وبلا لا تفعل وبلا أسر وترتيبات وجماعات أقوى من عشرات المنظمة. نحن المئة اللي تقسموا عشرات منظمة ده المئة تقسموا إلى مئة أحاد منظمة، ده كل واحد من المئة قوة منفردة، فطبعا لا شك إن الضعف هيكون أشد
احنا تصورنا من 10 عشرات بس هيبقى ضعف، بل هم بلغوا ان هم 20 خمسات 30 عشرينات او اثنينات، بلغوا اكثر من ذلك بكثير. فيبقى من اعظم اسباب تفتيت قوة المسلمين حتى ترى المسلم لا توائم مع مسلم بسبب اختلاف الجماعة، لا توائم، يمكن يتوائم مع جاهل ويدعوه ويقول تعالى وصحبه وده فيه خير، يقول لك ده هو بيحاول يصلي بيحاول يلتزم، ولا توائم مع ملتزم قد استقام في الصف لانه جعل بينه وبينه فارح، فارح انشغل به ووضع نفسه في قالب، ان لم تكثر معه في قلبه فانت عدو. بعد ما تقول طب ناقشته في اللي انت فيه يقول لك خلاص انت خليك في حالك وانا خليك في حالك. طب مش فاهم، الدين يلزم الخلق جميعا، لو انت بتعمله او بتقول دين او تنادي ذات دين يبقى لابد ايه؟ ان يلزم الخلق جميعا، مفيش دين يخص بعض دون بعض، صح ولا لا؟ وان لم يكن دين فلا يخصك ولا ايه؟ يخصني. اي مساله لازم اما بينتها لك واما بينتها لي، لما تبقى انت بينتها لك ومع ذلك تسر ما لا عندك وتسر مع على ما انت عليه، هو ده طريق الهوى، هو الطريق الذي نتمنى على الله عز وجل ان يؤثر في قلوبنا من اصول الايمان ما ينخدع معها الهوى. نتمنى على الله عز وجل الا يجعلنا ممن يرجو الا ثوابه، وممن يخاف ممن لا يخاف الا عقابه. هذه القضيه. ولذلك انتماؤك لشخص، انتماؤك لفرقه لجماعه يقطع بينك وبين نفسك. وضمن القرون الذين يقطعون ما امر الله به يوقع الجماعات، اي جماعه يكونون تحت قول الله تعالى الذين يقطعون ما امر الله به يوقع بسبب انتمائه لجماعه. يقول لك ازاي؟ ده بجمع. يقول لا انت تفرق، لان لو تركت من دعوته لله وربيته على انه لله ليس تبعا لك وليس بفريقك وليس من اتباعك وليس ممن ياتمر بامرك ويسير تحت مظلمتك لكان اوصل بغيره منه الان، منه الان، فانت بدعوتك تقطع ما امر الله به ان يوصل، وهو الوصل ما بين المسلمين. ونحن نعرف ان اخوه السبب اقوى في دين الله من اخوه النسب. الاخوه في الاسلام، الاخوه في الدين، الاخوه في الكون بطريقين، اما اخوه النسب والرضاع، اما اخوه النسب معذره، اخوه النسب او اخوه السبب. اخوه النسب يعني ان ايه؟ ان تلد ان يولد اخاك من رحم واحد، من رحمك الذي ولدت منه، دي اسمها اخوه الايه؟ النسب. اخوه السبب منها مادي ومنها معنوي، المادي كالرضاع والمعنوي هو الاسلام ومعاقاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار بما قضى به صلى الله عليه وسلم. المتقرر ان اخوة السبب اقوى في دين الله واعظم عند الله من اخوة الايه؟ النفس. قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة، قالوا بعدين فاصلحوا بين اخويكم، ولم يأمرنا هذا الأمر بين الأشقاء، لم يأمرنا هذا الأمر على الخصوص بين الأشقاء، وإن كان قد خاق قد وصف عموما بالرحمة، بل إنه قد يكون إصلاحك بين أخويك ووصل هذا القطع سببا في قطع أرحامك، إن لم يكونوا أرحامك يملكون السبب الذي يملكه غيرهم، صح ولا لا؟ أخوة السبب قد تكون عندي اقرب الي واحب الي من اخي الذي هو من بطن امي. لماذا؟ لقوه علاقه النسب السبب، لقوه علاقه الايمان. ونحن نعرف ان القران سمي بالفرقان لانه فرق بين الولد والوالد، بين الولد والوالد، وبين الولدين، وبين الوالد والوالده، وبين الرجل وامراته، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ابو بكر رضي الله عنه يقول لابنه عبد الرحمن انا باكل اشم معه، يقول رايتك يوم بدر، ابن بيقول له يا ابي رايتك يوم بدر وكلما تمكنت من قتلك منعني انك ابي. فرد عليه ابوه يقول له والله لو رايتك ما ترددت في قتلك. عبد الرحمن كان بيشوف المشركين يوم بدر، ويقول له هو انا كنت كل ما اشوف المخالفه تمكن منك ما استطيع لانك حين تبويا. هو يرد عليه يقول له والله رايتك وتمكنت منك ما ترددت لانك عدوي. فشوف التربيه العقائديه تعمل ايه، كيف تصنع القلوب. وده مثال قليل جدا من كثير، قليل جدا من كثير. وهكذا فالحاصل انك لابد ان تعلم ان عقوبه السبب تتقطع بالجماعات. طبعا قائل يقول وكيف نقيم شوكه للمسلمين ونحن فرادى، وكيف نقيم دوله الاسلام بغير اماره وتنظيم وعمل جماعي، وكيف نكون على غير ترتيب وتنظيم وطاعه. ده الاعتراض اللي حيقال ازاي نعمل الاسلام واحنا كده بنعطلين. اقول لك ان اي اتجاه او اي محاوله تنظيميه في زمن الاستبعاد تكون سببا لقدر من المفاسد والمخالفات الشرعيه اكثر من تعبيد الناس لخالقهم وتربيتهم على حسن طاعتهم لربهم. افضل مسلك تنظيمي تسلكه في زمن الاستبعاد ان تعبد الخلق لخالقهم وتقول له اتق الله حيثما كنت، واعلم انك مامور بنصره هذا الدين، فانصره في كل ركن وفي كل مقام تستطيع، وان وجدت سبيلا لنصرته باليد فافعل. لو تربى المسلم على هذا الواجب من التقوى لكان مؤهلا لكل معاني التاهيل ان يناصر دين الله. لكن اي محاوله تنظيميه في زمن الاستبعاد يكون من لها مفاسد عديده، منها تبذير قوه المسلمين، جعلها تحت البؤره. يعني انا بجمع شويه مسلمين واقول لهم هم دول كوادر المسلمين وقوتهم. نمره اثنين التفريق بينهم وبين غيرهم. نمره ثلاثه خطر التبعيه المطلقه للاسلام، وجعل التبعيه المطلقه لما لحزبك او لجماعتك او لنظامك. نمره اربعه دول اخطر، خلق ماده شرعيه لا دليل عليها، خلق مادة شرعية لا دليل عليها، وهي السمع والطاعة لمن لا يحق له السمع والطاعة بدعوة التوجيه والترتيب والإعدام، كلها مظلومات. وجعل السمع والطاعة مسألة معينة لا تثبت إلا بدليل النص، لا تثبت لولا أن الله أمرني بالسمع والطاعة لأبي والله ما استطعت، ولولا أن الله أمرني بطاعة رسول الله والله ما استطعت، لأننا معبد لمن؟ لله عز وجل. فلما ثبت الأمر منهم انصعت للأمر وأطعت صغيرا راضيا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لولا أن الله أمرنا بهذا ما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبودية لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. ولولا أن الله أمرنا بطاعة الأمير الذي يتفق عليه الخلق والخليفة الذي يختاره الخلق والله ما أطيعه. وهكذا، لأن لا يثبت طاعة أحد إلا بإذن من الله عز وجل. فلما تقترب بالوهم أو بالظنون، طبعا يجي واحد يسأل يقول لك لا ده المسألة فيها أدلة، يقول لي حبيبي بقية بقى الصلاة إن شاء الله.
الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، لابد أن نعرف أن هذه المسألة إخوان لها تأصيل ولها بحث، ولعل من نتعرض لها بإذن الله تعالى في طيات دراستنا وفي من خلال الوزن. لكن هناك تمييز للفريق كده بس فيما يتعلق بالصلاة والنافلة والمشابه. أخ فاضل يذكر يقول إن أنا أرى كثير من الإخوة يقول إلى النافلة يقول إلى السنة بعد السلام على رسول الله مباشرة من الفريضة من بعد السلام، وده في الحقيقة منهي عنه إن الإنسان يصل النافلة بالفريضة، لأنه ده ذريعة أن يظن أنه من الفريضة. ففي الأثر أن عمر رضي الله عنه وجد رجل يصلي النافله اسم الفريضه، يعني يصلي من الفريضه فيكون مباشره يصلي النافله، فقال ازدت في الفريضه، او قال حتى لا يقال قد زيد في الفريضه، فنهاه عن ذلك. وده من سد الزراعه ومن باب التزام بالسنه، فهذا فيه مخالفه الهدي من جهه وفتح باب لبدعه من جهه، وهو ان يظن عند الجاهل او العامي او عند من لا يعرف او عند العاجم الذين يدخلون في الاسلام ولا يعرفون منه شيء ان هذا
من الفريضة، أن هذا من الفريضة، فيتنبه لذلك أن يفصل ما بين الإيمان ولو بأقل ذكر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولو بذلك. ثم يكون يصلي النافلة، ثم يكون يصلي النافلة، يعني لابد يصل ما بين الفريضة والنافلة بأقل ذكر ولو بذلك، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى جعل النافلة من الفريضة أو وقف النافلة بالفريضة. بالنسبة لموضوع الجماعة والجماعات كما قلت سيأتي له كلام مفصل بإذن الله، لكن لا بد أن تعرف أن هذه المسألة يمكن أن يكون القول فيها شريدة نقاط. القول النقطة الأولى أن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم أو فليتأمر عليكم أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكيف هذا وقد نظر في كلام أهل العلم على هذا الحديث وقال إن حاجة المسلمين إذا كانت في السفر لهذا الأمر فهو أيضا في الحضر. هو أيضا في الحضر. ففي الحضر أولى، يعني إذا كان المسلمون في السفر في حاجة إلى أن يتأمر عليهم أحدهم وإن كانوا ثلاثة فهو في الإيه؟ في الحضر.
أختي تريد رجل اسمه شريف ثاني.
فإذا قال القائل كيف وقد ثبت من كلام العلماء أنه يجوز أن يتأمر على المسلمين لمصلحتهم في حضرهم أولى، لأنهم في حاجة إلى هذا في حضرهم أولى من سفرهم، فنقول هذا كلام سليم منضبط صحيح، ولكن هذا يفرق فيه بين العمل الجماعي وبين الجماعة. فقد استدل المستدلون بهذا الحديث الذي هو فيما يتعلق بعمل جماعي إذا كنتم ثلاثة في سفر فهذا من باب الجماعة ولا العمل الجماعي. إذا كنتم ثلاثة في سفر، إذا كنتم ثلاثة في درس، إذا كنتم ثلاثة في قراءة وكتابة وتعلم، هذا عمل جماعي ولا جماعة؟ هذا عمل جماعي، يعني عند وجود الجمع يتأمر. ولا يظن الحديث بقريب ولا بعيد أن يتولى رجل بنفسه ويتزعم ثم يدعو الآخرين لاتباعه، ولم يقل إذا كنت واحدا فادعو ثلاثة ليتأمروا بك، إنما قال إذا كنتم جمع، إذا صرتم جمع فلا بد أن يكون عليكم قيم، ونحن نقول ذلك إذا صرنا جمع لا بد أن يكون علينا قيم، لكن ليس في السنة ولا في الكتاب من قبلها ما يدل على أن يتصف رجل مرشدا أو كبيرا أو إماما أو أميرا ثم يدعو الآخرين لبيعته أو لاتباعه أو للعمل من خلاله أو العمل تحت أمرته، ليس في الكتاب والسنة إلا ما دل على أمر الخلاف. وهذا ما رأيناه من العجب العجاب أن يستدل أهل الجماعات على تفرق أسمائهم بأحاديث الخلاف، يقول من فارق الجماعة قيل شرك فقد خلع رقة الإسلام عليكم بالجماعة. إذا أتاكم رجل وأنتم على جمع فأراد أن يفرق جمعكم فاقتلوه. طبعا كل ذاك الجماعة عن جماعة الجماعة التي لها سلطان، لأن يا إخوان لابد تعرف أن الإمارة فرع عن التمكين، الإمارة فرع عن إيه؟ عن التمكين، عشان لما يأمر يجاب ولما ينهى يستطيع أن يمنع، لكن أنا مستضعف أأمرك وصبح بقى في السجن يا فرحة الأمر والله الدائم. فطبعا ده من الدجل أن تكون هناك إمارة، وطبعا الدعوة التنظيمية فرقت بين المسلمين وجعلت المسلمون لهم مناهج مرتبطة بالجماعات مش مرتبطة بالكتاب والسنة. يقول لك السكان ده بيحلق لحيته لأنه السكان، والمرأة دول ما بتلبسش النقاب عشان تطلع من كذا، لأنه ما عندهمش نقاب، ودول ما عندهمش حجاب، ودول ما عندهمش صلاة، ودول ما عندهمش صيام. فبقى الارتباط بالدين مش راجع للكتاب والسنة، وراجع لإيه؟ للجماعات. يقول لك ده بيلبس بتاع العدد عشان ده من كذا، وده بيلبس مش عارف إيه عشان ده من كذا، مش الهدي، مش كتاب وسنة. يعني لما بقيت من كذا مش هيلبس كذا، وبقيت من كذا مش هيعمل كذا. طبعا ده مما فرق كما قلت. والمسألة الثانية أن هذا مما يفرق المسلمين، مما يفرق المسلمين. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما نهانا الله عز وجل عن الفرقة وعن الاختلاف وعن التشتت، لأننا كتابنا واحد ونبينا واحد ومعبودنا واحد سبحانه وتعالى. فليس هناك سبب للاختلاف. فلما نختلف باسم الجماعات يبقى احنا وقعنا في النهي، اللي هو ايه؟ تفرق الاختلاف من بعد ما جاء الهدى. في هدى جاء ولا ما جاش؟ في هدى جاء، في كتاب وفي سنه بينه، ولا ما فيش؟ لو اردت انت او انا نعرف الحق، في طريق يوصلنا الحق ولا تكذب؟ هناك طريق باقي، طريق باقي لطلب الحق. لكن لما بتقعد بنفسك انت باسم الجماعه لا تفهم عندنا كده، احنا بنقول نتائجنا وهكذا. فيفترق المسلمون لذلك، واضح؟ فهذا يفرق بين المسلمين لا يجمع. المسألة الثالثة أن هذا مما يمكن أن يوصف بالابتداع في الدين، لأن تعبد بما لم يصح عليه الدليل. وأنا مذهبي وما أدين به أن جعل الجماعة من أسباب القربة، أن جعل الجماعة من أسباب القربة في غير موطن التمكين والخلافة بدعة. جعل الجماعة من أسباب القربة، يقول لك لابد يكون في بيعة، يقول لك من مات وليس في عروقه بيعة مات على الجاهلية، أو مات ميتة جاهلية، يعني لابد. فبالتالي أنت تقبل ذلك قربة إلى الله. فجعل الجماعة ليس من سبيل إصلاح حال المسلمين في الدنيا أو من ضوابط العمل الجماعي، هذا مشروع. ضوابط العمل الجماعي زي مثلا لما يتولى قوم إدارة مسجد ويكون لهم خيل يتولى أمرهم ويرجع إليه في ضبط الأمور، فهذا جمع. فلما اجتمعوا دخلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. يعني صار جمع. فلما صار جمع احتاج لقيم لهذا الجمع. وده أنا بنطبق عليه كلام ابن القيم رحمه الله وكلام غيره، واللي سئل من فتاوى معاصرة زي كلام ابن باز حفظه الله وغيره وغيره من أهل العلم، منزل على هذه المعاني، منزل على هذه المعاني، وهي أن يكون هناك جمع. هذا الجمع بعد أن يجتمع ويصير قائما بعمل يجعل على نفسه قيما أو رئيسا أو كبيرا أو مسؤولا، لا بأس، يسمى رئيس، يسمى كبير، يسمى حتى لو سمي مجازا أمين، لا بأس. لكن المهم أن يكون هذا الأمر هو تجمع في عمل جماعي. ثم لما اجتمع المسلمون كان لابد أن يكون لهم من يقودهم. لا لابد، هذه من مستويات العمل، من مستويات العمل زي صلاة الجماعة. ثبت أن في رجل يتقدم المسلمين ويصف خلفه لا يفعلون إلا بحسب فعله. من الذي أمر بهذا المقتضى؟ الشرع. الشرع هو الذي أمر بهذا المقتضى. أما أن تتعبد بالله بأنك تجيب رجل لطلب البيعة منك، أو تجيب رجل لطلب الانضمام إليه بدعوة أن تعمل لإقامة دين الله وإقامة شرع الله وتحكيم شرع الله في الأرض، فهذا إذا جعل قربة لله وعمله العامل على أنه قربة من القربات، فهذا من البدع. هذا من الإيه؟ من البدع المحدثة التي لا يدل أن التعبد بما لا يدل عليه دليل، التعبد بما لا يدل عليه دليل يسمى إيه؟
اتباع، يسمى اتباع. مفهوم؟ التعبد بما لا يدل عليه دليل. لما يحتضر الناس بالمولد ويجعلون هذا دليل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من العبادة ولا لا؟ هذا من عظيم العبادة، بل هو أصل من أصول الدين، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأن يجعل اتخاذ يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا يبرز فيه بتصرف معين ويبعل فيه مسلكا معين بدعوة الاحتفال به واتخاذ عيد بدعوة محبته صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا من البدع المحدثة. مفهوم؟ من البدع المحدثة. ليه؟ لأن جعل في تعبد في تعبد بما لم يدل عليه دليل من الشرع. قالوا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتخذ بمحبة رسول الله ونعبر عن محبتنا وفرحتنا به باتخاذ يوم ولادته. نقول لهم لم انتم احدثتم في دين الله ما ليس منه، بل وقعتم فيما يكون دليل على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وليس محبته. يقولك ازاي بقى انا لما جعل يوم الفرح عندي هو غضبك؟ نقول لا، انما البغض جاء في طرف الهدي. البغض ايه؟ جاء في طرف الهدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب يوم القيامه ويقول سحقا 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 لمن ايه؟ لمن تركوا الاتباع، لمن انتسبوا الى المله وتركوا الاتباع. مفهوما ايه؟ فسيغضب منه. اذا انت عندما تترك الاتباع وتحدث في دين الله ما ليس منه، افهم عشان ده كلام تفصيل، هذه اصول بالنسبه لك. فمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم اصل من اصول الدين، لكن هل المحبه ان تقول مدد يا حبيبي يا رسول الله، او ان تاتي يوم ميلاده فتاتي بالقبول والعزوف وتاتي بمن يسمون المداحين وتسهر للصباح ترقص وتغني او تذكر او حتى تقرا قران او حتى تطعم الطعام او مهما كان، هل هذا هو اتباع اقامه سنته الاتباع بهذه الذي وصى به؟ لا، بل ستاتي يوم القيامه ان كنت من اهل هذا يقول لك غاضبا عليك فتحقن فتحقن. انما محبته هو اتباع ما هدى اليه صلى الله عليه وسلم. ولست بأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، لست بمحب لرسول الله أكثر منه أبدا، والله لن تبلغ بعض محبته له، لن تبلغ بعض محبته محبتهم بعض محبتهم له صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يثبت عنهم أنهم اتخذوا يوم ولادته ولا يوم موته، لا جعلوا في هذا تأديم وحفل تأديم، وهم أدرى الناس يوم ولادته ويوم ايه؟ ويوم موته، لأنه مات هو في وسطهم صلوات الله وسلامه عليه. شو ايه؟ واضح كده؟ سيجوز هذه الجملة من المسائل التي يمكن أن تقال في مسألة الجماعة والجماعة، وهذا فرع عما ذكرته من أننا لا نقبل أن تكون الدعوة إلى الحق أو إلى المعتقد الصحيح منسوبة إلى فلان أو علان، بل هي دعوة نسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يقيمنا على الحق الذي يرضى به عنا، لأن الهدف من سعيك في الدين هو أن ترضي ربك، هو أن تحقق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. فالشيء ليه؟ شيء بالغاية. أنت بتتعلم عشان تعمل كده، مش عشان تكون تابع فلان او علان ولا فلان وعلان ده بيعمل ايه؟ وهو غايه الشرع. نقول نعم ممكن تكون اماني ومقاصد، لكن مع مسالك غير صحيحه. انا ترى ان المبتدع ما عمل الا ما عمل الا طلبا من ايه؟ لمرضات الله. المبتدع بيعمل ايه؟ بيعمل ما يجعله في جهنم، يقول انا عايز ابقى في صقر في قعر جهنم فهتبع
والذي يظن انه اعظم قربة من غيره وارفع درجة في العبادة من غيره لا يظن ماذا؟ يظن انه ارفع درجة من غيره مفهوم؟ وبالتالي يسقط ما يسقطه ولا تشفع نيته وحس مقصده شكرا ليه؟ وانت لما تيجي تكلم الكلام ده يقولك يعني هم دول اي جماعات تقصد ايه؟ تقصد هدم الاسلام؟ لا ابدا. تقصد صعب الاسلام؟ تقصد ابراء المسلمين؟ لا ده بالعكس، الناس قاصدين للخير وقاصدين ليه؟ لإعلاء دين الله عز وجل والعمل لدين الله عز وجل والسعي لنصر دين الله عز وجل، لكن لم تنضبط معهم بعض المسالك هي القضيه. وانت تعرف ان العبد يتقلب بين قصد وغير مسلك، صح؟ لابد تكون مخلص، نيتك سليمه، نيتك صحيحه، ومسلكك فالغايه لا تبرر الوسيله. يقول لك انا قصدي حق، كل ما انا عملت غلط بس انا قصدي حسن، ربنا عالم بقلبي. اقول نعم انت قصدك حسن، لكن هيعمل انشغال بره جامد، هيعمل انشغال بره جامد، انت لا يوافق حسن المقصد لا يشفع لسوء المسلك. حسن المقصد لا يشفع ايه؟ لسوء المسلك، الا ان يقع المسلك خطا، الا ان يقع المسلك ايه؟ في الحالة دي فقط يشفع، تشفع النية الحسنة في المسلك الخطأ. الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، مقولة كفر. هذا الرجل ثبت بالنص أن الله غفر له، يبين أن الرجل ده نية الحسنة شفعت. هل لأنه عمل إلى هذا الفعل ولا يقع منه خطأ من شدة الفرح؟ وقع منه خطأ، لكن إذا عمد يهلك، إذا عمد إيه؟ يهلك. كذلك النبي روع من شدة الخوف ومن شدة الخشية، فقال إذا أنا مت فذروني، فقال ما حملك؟ قال الله عز وجل ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك. يبقى فرط الخشية خلاه إيه؟ خرف، أخطأ. فهذه، لكن انت لما بترتب وتقيم وتناظر وتخالف مش خطأ، ما وقعت منك خطأ او عرضا، بل وقع منك قصدا وترشيدا واقامة ومناظرة ومخالفة. ففرق، اذا عمد العبد الى عمله واقامه استدل عليه وبينه وناظر فيه وخالف فيه وفعل فيمن خالفه وطالب الآخر بأن يكون معه وإلا كان مخالفا للحق، ثم عندما يبين خيريات ذلك أو يجد إجابة على مسلكه فيقول أنا أفعل ذلك بقصد حسن والله أعلم بقصدي، أقول نعم نحن لا نشك بقصدي، فالقصد إلى الله وليس لنا أن نطعن في قلب أحد. فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لم يقل إن هذا نيته أو قلبه، بل لما عرض له بالكلام الذي فيه أمر القلوب قال ما بعثت لأبقر البطون، وفي لفظ ما بعثت لكي أشق عن الصدور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان إلى أن أمر القلوب إلى الله وحده لا إلى أحد سواه، لأنه لا يعلم ذلك إلا هو، لأن لا في القلب غيره، ما في القلب غيب حتى عنك، حتى عنك، حتى عنك أنت، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعلم أن حسن المقصد لا يشفع لسوء المسلك، هما شرطان لا يستقيم العمل ولا يرفع إلى الله إلا بهما، هما ساقان لا يقف العمل إلا عليهما. الساق الأولى الإخلاص وحسن النية وحسن المقصد، والساق الثانية المتابعة وموافقة الشرع الذي جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده ومن سار على هديهم حتى يصلنا. الشرع الذي جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد رأسه وكثرت بغيته ودخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، ولاقى ما لاقى في سبيل أن يبلغ دعوة الله عز وجل. ثم جاء الصحابة من بعده وحمل الأمانة حتى وصلت إليه. هذا الشرع لم يكن النية والإخلاص بسبب لأن يلقى ويقول لك خلاص المسألة القلب، لا، بل هما ساقان لا يقوم العمل إلا عليهما. الإخلاص وحسن القصد وسلامة النية والمتابعة لهذا الشرع الذي جاهدوا من أجل أن يصلنا. افهم، لابد من الاثنين معا. اما ان تقول ان نيتي حسنه، انا فعلا قصدت وعكيت وخبطت بس ربنا يعلم بقلبي، اقول لك الغايه لا تبرر الوسيله، ارجع فصلي فانك لم تصلي. اقول من عمل عملا ليس عليه امرنا مع ان قلب ابيض ونيته حسنه ورجل طيب ونفسه بالخير وقصده خير، لكن فهو ايه؟ فهو رد قضاء محسومه في الشرع. هذا ليس اختراع من عندي ولا اجتهاد مني، بل هي ثوابت في دين الله عز وجل، علامات وصور ومنارات لابد ان تقف عليها. لان الدين يا اخي، الدين ضوابط، الدين ضوابط، مش مجرد سلامه نيه او مجرد حسن ظن، والا صار الشرع لا قيمه له، والا صارت الاحكام ومجهود العلماء وسعي الاولين وجهادهم كان عباره عن مجهود ضائع صعب ورسوم بغير لازم. المهم انك انت تبقى راجل فاهم وخلاص وحصل المقصود. لابد ان تعلم ان اهل البدع والضلالات واهل المخالفات واهل التبديل في دين الله عز وجل والاحداث في دين الله ما ليس منه، كلهم مقاصدهم حسنه. قل هل انبئكم بالاكثرين اعمالا، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم. ضل، لماذا ضل؟ لانهم يحسبون انهم يحسنون. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون شيئا. قال عمر: احسبها في اليهود والنصارى، احسبها في اهل الصوامع والاديره، لانهم اجتهدوا وعملوا كما قال في قوله تعالى من سورة الغافلة: وجوه يومئذ خاشعة عاملة. وقلنا عاملة يعني ايه؟ يعني عابدة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خد بالك، عاملة يعني عابدة. كل لفظ عمل في القرآن معناه العبادة أو في السنة، تعلم هذه المسألة. كل لفظ عمل في الكتاب او السنه معناه العباده. كثير من الناس يظنون ان لفظ عمل يمكن ان يطلق على اعمال الدنيا حتى يصدروا اعمالهم الدنيويه كالمحال والمصانع والمكاسب بايات هي في اهل العمل الشرعي، كقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، أو كقول الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ويضعون هذا داوا على العمل الدنيوي. اعلم هذه المسألة جيدا. الألفاظ التي جاءت دالة أو واصفة سعي بني آدم جاءت في الشرع على ثلاثة ألفاظ. الشرع لما جاء وصف سعي بني آدم، سعي وسعيك وصفهم بثلاثة ألفاظ. الوصف الاول العمل، وهذا معناه العباده. اي ايه او حديث فيها لفظ العمل معناه العمل الشرعي. العمل ايه؟ الشرعي. لما يقول الله تعالى: لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، ده مش معناه انتوا تجار واحنا صناع وانتوا حدادين واحنا نجارين، لكن معناه ايه؟ لكم عباداتكم ولكم طاعاتكم ولنا طاعتنا. مفهوم؟ واضح كده؟ لما يقول قل اعملوا، مش معناه يعني خليكم اهل زراعه او اهل صناعه او اهل تجاره. فيسال سائل يقول: هل معنى هذا ان اعمال الدنيا حرام؟ لا، أعمال الدنيا ما دامت في دائرة المباح فهي حلال، لأن الله قد أذن فيه. طب ما الدليل على أن الله قد أذن فيها؟ إن لم تكن هذه الآيات تقول اعملوا. أيوة، الآيات الدالة على اتباع فضل الله كقوله تعالى فانتشروا ما لكم، وكقوله تعالى فإذا قلنا في الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اطلب الرزق واسع، هو اللي دل على الإباحة ودل على الإذن. أما الأعمال لفظ العمل، والوقت الثاني جاء في الشرع بلفظ اللغز، جاء في الشرع بلفظ اللغز، واللعب هو الأعمال الدنيوية، مش لعب الكرة والنظر إلى العورات والوقوف على المواصي، لا، اللعب معناه في الشرع الأعمال الدنيا، كما قال تعالى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. قال عن التفكير يعمل أهل الزراعة في زراعتهم وأهل الصناعة في صناعتهم. وقت الضحى بيكون الناس بتلعب ولا بتشتغل؟ وقت الضحى محدش يلعب وقت الضحى، مش كده؟ الطالب بيكون في مدرسته ولا في الجامعة ولا في الوظيفة ولا في المصنع، قال من بعد الساعة 3 ممكن يلعبوا، لكن في وقت الضحى كله بإيه؟ يعمل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. فسمى أعمال الدنيا إيه؟ لغز. ثم القسم الثالث من السعي هو ما كان دون الأول والثاني، لا هو عبادة ولا طاعة ولا هو عمل دنيوي مباح من الصناعة والزراعة والشغال بأمر الدنيا أو بالمعايش أو بالصناعات أو يزرع زرعه أو يبني داره، هو ما دون هذا وذاك، وهو ما دون هذا وذاك يدخل فيه الحرام ويدخل. وهذا الذي جاء في الشرع باسم اللغو واللهو، اللغو واللهو، ويغلب لفظ اللغو على الحرام وهو سوء الصنيع. ومنه قوله تعالى اذا مروا باللغو مروا كراما. ومنه قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، لانهم اهل الايمان فلا يضيعون اوقاتهم في فعل محرم. واضح. ومنه ما هو مباح، هذا اللغو غالب اللغو على المحرم، واللغو منه مباح ومنه محرم. وفي الحديث لا له الا في ثلاث، يعني ضيع في وقتك ما دون الاول للعبادة وما دون الاعمال وابتغاء المعايش تلهو بما لا هذا ولا ذاك في ثلاث يؤذن فيه ولا يكون حرام عليك ولا يكون مضيعة للوقت ولا ملثمة. إعداد الرجل سهمه في رواية سلاحه، وتدريب الرجل فرسه، وملاعبة الرجل أهله. هذا له مباح، هذا له إيه؟ مباح، لا فيه طلب معايش ولا هو عبادة، لكن أذن فيه الشرع وسمي إيه؟ سمي له، لم يسمى لعب ولم يسمى عمل. تكون يعني إذن فالسعي، سعي بني آدم، سعي بني آدم في الشرع جعل هذا الألفاظ. فأنت إما تلهو أو تلهو أو تلعب أو تعمل فحلال. ومن الناس من ضاع أمره في اللغو، كل عمره لغو. ومن الناس من ضاع أمره في اللهو، ومن الناس من ضاع أمره في الإيه؟ في اللعب. يقول لك ده مشغول 24 ساعة حتى مش فاهم يصلي، يعمل له شغل غصب عنه ورا شغل، هذا يلعب. ثم العمل، والعمل لا يكون عند الله مقبول الا اذا توفر فيه ايه؟ الا اذا توفر فيه الشرطان اللذان تكلمنا عليهما في التفصيل المقدمات، الاخلاص والمتابعه. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. خلاص هو عامل الان المحل واقف فيه، لا عملا صالحا ولا يسجد بعبادة ربه احدا. ومعنى عمل صالح يعني فيه متابعه، ومعنى لا يسجد ولا يسجد ربه احدا يعني ايه؟ فيه الاخلاص. فدلت الايه على ان العمل هو العباده، وانه لا يصير عباده الا بالشرطين الاخلاص والمتابعه، او المتابعه والاخلاص. فلما قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة، يعني سعت في محل العبادة عاملة، ما قالش عاملة في الدين، لأن رفض العمل في الشرع ملوش معنيين عشان يقيم، مفهوم؟ قال عاملة. فعمر قال أحسبها في أهل الصوامع والأديرة لأنهم نصبوا في العبادة لكن على غير موافقة ما شرع الله. فإن حصل عملوا يعني عبدوا ونصبوا في العبادة، صاموا فلم يفطروا وقاموا فلم يناموا، ومع هذا لما كانت الأعمال على غير ما يرضي الله ويقبله ردت عليهم وجوزوا بها شرا. فقالت عليه فصل نار الحمير. لماذا؟ كيف وهم عبدوا؟ ولذلك عمر كان إذا سمع هذه الآية بكى وقال أحسب أني منهم. يقول أحسب إيه؟ أني منهم. لماذا؟ هو لا يحسن الظن بنفسه ويخشى أن يخشى على نفسه دائما، وده يقال من علامات الإيمان كما قلت، لأن من علامات الإيمان تعلم هذه أيضا، من علامات الإيمان أن يصنع الرجل الحسن، أن يقوم الرجل بالخير المنضبط ويشفق أن يرده الله عليه. ليه؟ واحد يقول لك ليه؟ مش هو دلوقتي راجل مضبوط وماشي على الشرع وبالدليل الشرعي، لكن القلب. طب هو ضمن أو على طول اجتهد في الدوام، ما قال قولا إلا بدليل وما عمل أمرا، لكن ضمن القلب. القلب هل تستطيع ان تجزم انك مخلص؟ انت بتتمنى على الله ان يسوي قلبك على الصلاح، انت لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من الدعاء اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها. يعني ايه زكيها؟ طهرها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كلام الله يجعلنا إياكم في المرحومين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم في المرحومين. تنبه. تعلم هذه، المؤمن من علاماته أن يحسن ومع هذا مشرك. ولذلك لما جعل الله من أوصاف المؤمنين قال وهم من خشية ربهم مشفقون. من علاماتهم وهم من خشية ربهم مشفقون. وقال في موضع آخر عز من قائل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. طبعا أنتم عارفين الأثر من هذه الآية. ثبت عند الترمذي بسبب الحسن أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية قالت يا رسول الله واحد بيعمل حاجة وخير مني يبقى مين؟ اللي بيعمل حاجة وحشة صح؟ ما دام بيعمل حاجة وخايف يبقى حاجة وحشة. قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خايفين مرتعبين أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى أن يغفر له؟ ده المنطق صح؟ قال لا يا ابنة الصديق بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق طبعا ويدعو ويتعلم ويقرأ القرآن كل ده جرد بعد سبيل المثال ويخشى ألا يقبل الذين يؤتون ما آتوا يبذل الخير ويأتي البر وقلوبهم وجلة. ليه؟ يخشى أن يكون بمن قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ونسال الله عز وجل ان يعطينا اياكم من هذا. نسال الله عز وجل ان لا يبدو لنا عند الله الا الخير، لان من اسوا السوء ان تاتي يوم القيامه تحتسب عند الله خير ثم يبدو لك ما لم تكن ايه تحتسب. طبعا صليت وحفظت ودعيت وبينت وانت بقى ايه تظن ان انت لك من الاجر، تاتي يوم القيامه تجد نفسك صفر اليدين. نعوذ بالله ان نكون منه. علامة المؤمن المؤمن من جمع احسانا، احتاجت معانا الكلام احسانا وصدقه، والمنافق تنبه
من جمع إساءة وأمنا. يعني إساءة وأمنا يعني يسيء العمل، يسيء العمل. تنبه يا أخي بارك الله فيك. تقول يصلي يقول لك يعني هم اللي صلوا عملوا إيه؟ الحمد لله أنا لا بفضل الحج ولا بفضل الحج، ده اللي بيصلي الصوم حرامين. تقول للمرأة انتقدي أو تحجبي حتى ولا تبدي عوراتك، تقول لك يا علي لابسين اسم الدين أهلهم، ده فيهم وفيهم وفيهم. أما أنا الحمد لله أنا صحيح عريانة لكن الحمد لله، وهكذا. مش مثلا عريانة ولا أتوب إلى الله. كل واحد إن جمعت أموال حج قبل أن تحج يقول لك يعني هم اللي حبوا عملوا إيه؟ فتعالى أريد الحجاج يضرب الأسمنت والحديد والعيش والكادة والمانة، ومعانا الحج في الشغل مفيش أوحش واحد منه وكان ومان. فيرد الدور ويتنادى في السوق مع إحسان الظن بنفسه، ساعة ما تكلمه لك أنا عملت إيه وحش؟ عملت إيه وحش؟ الحمد لله. فيجيب وهو آمن، آمن. حتى لما تيجي تقول لي انت ترى نفسك ايه في الاخره؟ يقول لك والله الحمد لله، والله الحمد لله انا حق. انا عن نفسي ما عملتش حاجه وحشه، انا عدلنا حدث ما عرفش حدث اللي جاي منها ايه. الله العافيه والسلام، كل الله من الكتمان في الدين والدنيا. إساءة وأمن ده يشبه من؟ يشبه الذي ضرب الله لنا من مثله بذكر امره في ايات سوره الكهف. صاحب الجنتين، صاحب الجنتين خص الله علينا من أمره، فقال سبحانه وتعالى ودخل جنته، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تجيد هذه أبدا ولا أظن الساعة قائمة. افهم، داخل جنته في كبر وفي رجب ويكون إلى ما أعطاه الله فتنة له، لا حامدا ولا شاكرا ولا معترفا بنعمة الله عليه، بل متكبرا متجبرا راكنا إلى هذه الأسباب، بل ويكفر بالله كفرا عظيما فيقول ما أظن الساعة قريبا. طيب ولو في ساعة بقى هكون أحسن واحد، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي موطن آخر إن لي عنده للحسنى. انظر ما الذي دعاهم لهذا؟ غفلة القلب وقسوة القلب والصبر على القلب. كلما ازداد العبد إيمان كلما أساء الظن بنفسه، ووكل من لقاء ربه لمن يكره، لكن يبقى دائما يستعد للساعة. يبقى المؤمن من جمع إحسانا وتفقه، المؤمن من جمع إحسانا في العمل، يحسن في العمل والقول، ومشفق من لقاء ربه أن يرد عليه عمله. واضح؟ والمنافق ومريض القلب والفاجر نعوذ بالله أن نكون منهم، يجمع الإساءة في العمل والتعدي على الحد والقصور في البر، ومع ذلك إيه؟ يأمن، يأمن. افهم، تعلم، يأمن. يرى نفسه من أهل الخير، يبقى من أهل الظلم والطغيان ومن أهل الضلال البعيد، يقول لك الحمد لله لا أحسن دينا مني ومؤمن أكثر مني ودار ربنا أكثر مني، ولكن تعذب. مفهوم يا أخي؟ فلابد أن تعرف أنك مطالب أن تطلب النجاة عندك بالاستقامة على الأمرين، تحسن العمل وتخلص، ولا يشفع هذا لذاك ولا هذا ولا ذاك لهذا. لا سوء العمل يشفع لحسن النية، لا يشفع لسوء العمل، ولا حسن العمل يشفع ايه؟ اهو عاملة ناصرة، عاملة ايه؟ لم يشفع. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اهل الصواب ومن اهل الاخلاص الذين يرضى الله عنهم، ونساله عز وجل في مقامنا هذا ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا عز وجل بما يعلمنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده سبحانه وتعالى. طيب يبقى هذا هو نظر الكلام الاخوان المتعلق بهذه الجزئية, وهي انه من اسباب الصد عن سبيل الله او تضييق دعوة الحق للنفوس نسبتها الى شر حتى يهون على النفس ردها. هنا دي دعوة كذا, دي دعوة فلان, دي دعوة الجماعة الفلانية, دي دعوة كل وهابي, دي العلمانية, دي الشخص الفلاني. ثم عرفت مجملا من القول فيما يتعلق بالجماعة والجماعة. وطبعا الامر له تفصيل ويبحث علمي, لاني اعرف ان هذا الكلام قد يتشكل على البعض لوجود بعض المفاهيم عنده وتصور ان هذا لابد ان يكون في دين الله ومن اجل ايه الجماعة, ولابد ان تفرق بين الجماعة والعمل الجماعي. فالعمل الجماعي مشروع سواء في الاستضعاف او التمكين, مفهوم؟ سواء في دار الاسلام او دار الكفر العمل الجماعي مشروع. اما العمل الجماعة فهذا امر اخر. ففرق بين العمل الجماعي والعمل الجماعي معناه ان يجتمع المسلمون على امر, فاذا اجتمعوا وكانوا في الامر فلهم ان ينصبوا عليهم من مقتضيات الامر والعمل ان ينصبوا عليهم من ايه. اما الجماعه والامير يؤمر نفسه ويامر وينهى وما شابه وله بيعه فهذا لا يكون الا مع المكنه فقط. طيب نقرا من الكتاب بعض المقدمه التي تعرف به وفي نفس الوقت ترجمه يسيره. طبعا الكتب لما تنقل الترجمات بتنقلها بنفس الطريقه الخطا. يعني مثلا مما ذكروه في ترجمه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب, وطبعا يا اخوان انبه هنا على اننا عندما ننطق اسماء الله انبه هنا تنبيه يا اخوان, عندما ننطق اسماء الله ينبغي ان ننطقها كما هي, والا فعدم نطقها كما هي يعد من الالحاد اللفظي. وانت تعرف ان الالحاد في اسماء الله خطير جدا, منه ما هو كبير ومنه ما هو كفر اصغر ومنه ما هو كفر اكبر. الالحاد في اسماء الله فمما يعد من المحرمات, وقد يكون من الكفر الاصغر ان تنطق اسماء الله على غير ما سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى. واحد يقول لك عبد الحق او عبد القادر, مفهوم, او عبد الوهاب, يقول لك الوهاب, لكن هو الوهاب. الوهاب مش اسم من اسماء الله, والحق مش اسم من اسماء الله, والخالق مش اسم من اسماء الله. لكن احنا اعتدنا يا عبد الخالق, وبعدين حتى مش يا عبد, يا عبد مش يا عبد, انما يا عبد وده اسم منادى مضاد, منادى مضاد بآلات نداء ظاهرة وهي يا عبد الخالق. لابد هو منصوب, مفهوم. واحد لك يا شيخنا, لا هي يا شيخنا, يا شيخنا دي غلط ومعناها بديل. يقولك يا شيخنا لان ده منادى مضاد الشيخ وبعدين ايه ضمير متكلم, مفهوم, يا شيخنا فده المنادى. فهنا نبدو بالاسماء يا عبد الخالق, يا عبد القادر, يا عبد الوهاب, يا عبد الحق. يقولك عبد المجيد, عبد المجيد مش المجيد, اسمه المجيد, والمجيد غير المجيد لان المجيد من المجد والمجيد من المجد ونوع من الروض او نوع من الرفيق وهكذا. فلا بد ان تفهم من ذكر اسماء الله على غير ما انزلها الله من الالحاد في اسماء الله. ذكر اسماء الله على غير ما انزلها الله او علمها رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من الالحاد اللفظي في اسماء الله, مفهوم يا اخي. لابد ان تنطق ايه اسماء الله انت ممكن تحرف في اي اسم اخر، واحد اسمه خالد تقول يا خالد، واحد اسمه محمد تقول يا محمد، من تحريفك. لكن هذا التحريف لا قد يحرم، لكن التحريف اسماء الله، لان ذكر الله عز وجل اسماء عباده ولا لا، وانت منهي عن ودار الذين يلحدون في اسمائه. فالالحاد منه لفظي ومنه معنوي باختراع الاسماء او تغييرها مفهوم، او صرفها عن معناها، ولذلك جعلوا التاويل من ضروب الالحاد. فقل اليد قدره لا الحاد، مفهوم، لان الالحاد في اللغه هو الاماله. وسمي اللحد لحدا لانك بعد ان تشق شقا طوليا تميل. احد اللفظ حكمه الكبيره، وقد يكون كفرا اصغر اذا عظم، حتى سمي الله بغير اسمه، اذا عظم الالحاد اللفظي حتى سمي بغير اسمه، او صار الاسم اسما مستخف به، او اسم فيه اهانه، لما تبدل اللفظ بلفظ فيه اهانه. مفهوم؟ فمصنف الكتاب اسمه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، مش الوهاب، ولا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، مش عبد عبد، اما عبد لا. مفهوم يا اخي؟ في ترجمته ذكر كلاما منه ما اشرت اليه ومنه ما نبهت عليه، هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي التيمي النجدي الحنبلي. تيمي نسبه الى قبيلته بني تيم، ونجدي بالنسبه الى بلده، وحنبلي نسبه الى من تهزه في المذهب الفقهي، زعيم النهضه الاصلاحيه الحديث. هذه مصيبه، نهضه اصلاحيه، مش زعيم او مش صاحب دعوه الحق او مجدد دعوه الحق، لا، زعيم النهضة الإصلاحية. طب النهضة الإصلاحية ممكن الإصلاح الباحة والمداحات، مداحات مش قدام نهضة في جزيرة العرب، ولد في العيونية، في العينية، ولد في العيونية أو العينية سنة 1115، هي أصلا بلد تأتي تبع نجم المؤمن قطعات نجم اسمها العينية أو العلمية، العلمية أو العينية، لا هي عين ياء نون ياء تاء مربوط، عين ياء نون ياء تاء مربوط، ونشأ بها ورحل إلى الحجاز ومكث في المدينة مدة، قرأ بها على بعض علمائها وزار الشام والبصرة، ثم عاد إلى نجد ونهج نهج السلف الصالح، ودعا الى التوحيد الخالص ونبذ البدع. فازره امير البدعيه محمد بن سعود، وكانت دعوته الشعله الاولى ليقظ الحديث في العالم الاسلامي، الشعله الاولى ليقظ في تعبيرات، في تعبيرات كده مش تعبيرات قوميه، لكن يقال انه احيا الله به الدين ونصر الله به السنه. ومن رحمة الله بخلقه وبعباده أنه يبعث كلما كاد الدين أن يموت يبعث فيهم من يكون سببا لإحياء الدين، وذلك من باب ما بينه الله لنا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن أنت محتاج دعوة الحق عشان لما تأتي يوم القيامة إذا بلغت دعوة الله عز وجل. فمن باب تمام حجة الخلق، حجة الخالق على خلقه، يبعث فيهم كلما اعترى الدين من التبديل والتغيير وماتت السنة وقامت البدعة، يبعث الله عز وجل من يكون سببا في إحياء الملة، في الإنذار بنظارة الله، في إقامة الحجة على خلق الله عز وجل. طيب، أيضا نقرأ مقدمة
الشيخ عبد الرحمن، وانا من عكس المقدمه دي اقراها الدارس، لكن نقراها سويا على عجل دون التعرض له. بعد ان حمد الله عز وجل واثنى عليه وشهد بلا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله، قال: اما بعد، فان كتاب التوحيد الذي الفه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، وانا كنت قد طلبت من قبل اخواني ان يكون مع كل واحد كتاب حتى لا يفوته الكثير، وحتى لا يكون لان عدم وجود الكتاب جهود ضائعه بالنسبه لك. احنا قلنا ان الجهود مش مهم الطبع، اي طبع اي طبع، اما التعليق على النصوص او النصوص بنمليها تخريج الاحاديث بالنصوص، بيان الحديث ضعيف ولا الحديث اللي بتبينه، ثم انت تكتب هذا في اي طبع. انت لست ملزم بطبعه معينه، انت لست ملزم بطبعه معينه، اي طبع. فان كتاب التوحيد الذي الفه الامام الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابدل الله له الاجر والثواب وغفر له ولمن اجاب دعوته الى يوم يقول الكتاب، قد جاء بديعا في معناه. بديعا يعني يعني امرا جميل بلغ من الحسن مبلغا، وليس بديعا بمعنى البدعه، مع من بيان التوحيد بمراهينه وجمع جملا من ادلته لايضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين زي المسلك العملي الذي يقود الى التوحيد، وحجه على الموحدين فانتفع به الخلق الكثير والذنب الغفير. فان هذا الامام رحمه الله في مبدا منشره فشرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من اخلاص العباده بجميع انواعها لله رب العالمين، من اخلاص العباده توحيد العباده وافراد الله بالعباده، من اخلاص العباده لله رب العالمين بجميع انواعها لله رب العالمين، وان كان ما كان عليه الكثير من شرك المشركين فاعلى الله همته، وده من فضل الله عز وجل عليه، ان فرد بني ادم مفرد ولكن يعني يجعل الله عز وجل به خيرا كثيرا، وده من فضل الله عز وجل. فاعلى الله همته وقوى عزيمته وتخطى بدعوه اهل نجد الى التوحيد الذي ورثه الاسلام والايمان، ونهاهم عن عباده الاشجار والاحجار والقبور والطواغيت والاوثان، وعن الايمان بالسحره والمنجمين والكهان. فأكثر الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأضحك به شبهة المعارضين من أهل الشرك والضلال، وزال بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقام له بالفضل من كان من أهل الشقاق يعني المخالفين، شهد له بعد ذلك بالفضل، إلا من استحوذ عليه الشيطان أهل العناد يعني وكره وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان والعياذ بالله. فبالأذان يقول: قد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة. أصبح أهل الجزيرة حال دعوته لما دعاهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما دعاهم كان حالهم كحال جزيرة العرب على الوقت الذي وصفهم به قتادة رحمه الله. قال: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يظهرها ويظهرها ويفلجها وينصرها. يفلجها يعني إيه؟ يعني يجعلها تظهر ويجعلها تخرج من حيث ضيق بها، تخرج من حيث ضيق عليها، أي معنى يفلجها، وينصرها على من ناوأها إنها كلمة من قاتم بها خلل خرج وانفك علم، ومن قاتل بها مصر إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليالي القلائل ويسير 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 من الدهر، في ليالي القلائل ويسير من الدهر في ثيام من الناس لا يعرفونها ولا يقربون بها. وقد شرح الله صدور كثير من علماء دعوته وسروا واستبشروا بطلعته واثنوا عليه نثرا ونظما، ثم فات صاحب المقدمه كلام الامير الصنعاني محمد بن اسماعيل امير في الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك عالم الاحساء ابو بكر حسين بن غنام وغيره، ثم قال: واما كتابه المذكور فموضوعه في بيان موضوع الكتاب في بيان ما بعث الله به رسله، ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كلامه الواجب من الشرك الأصغر ونحوه. طبعا هذا الكلام طولته في بيانه في عرض موضع الكتاب في كتب ضمن كتب العقيدة وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تفضل شرحي حفيد المسلف هو الشيخ سليمان بن عبد الله، شرحت له طبعا تطور الشرح، وقلنا انه بدا بالمحاوله الاولى مش في كل تعليقات يعني الصوره التي انتشرت، اول صوره انتشرت هي الصوره التي جاءت كل تعليقات المعروفه بقره عيون الموحدين، ودي من سيد عبد الرحمن الشيخ. ثم بعد ذلك اتبع يعني حاول محاوله الشرح سليمان بن عبد الله، ثم أتم هذه المحاولة عبد الرحمن بن حسن ابن آل الشيخ. وقد تفضل شرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. أول محاولة مشهورة كانت سورة عيون الموحدين تعليق على كتاب التوحيد، ثم كان محاولة التي تعتبر بصورة شرح كان تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ثم لا أتمها بهذا الكتاب اللي هو أكثر انتشارا وأكثر زيوعا وهو فرس المجيد شرح كتاب التوحيد. يقول عبد الرحمن رحمه الله: ولما قرأت شرحه رأيته أطلب في مواضع قول يعني وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منهم عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أخذت فيه بعض النقول المستحسنة تكميلا لفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وأسأل الله أن ينفع به كل طالب من علم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم اللهم أمين، وموفرا من سعى فيه إلى جنات النعيم اللهم أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله وبدأ في ذكر كلام المصنف وشرحه. سليمان طبعا أنتم عارفين أنه من المواطن التي ينبغي أن تعرفوها والأمور التي ينبغي أن تتنبهوا إليها أنه قد درس لنا في بلادنا في التاريخ الحديث أن محمد علي هو قائد النهضة الحديث، وأنه الذي أدخل على البلاد فنون التقدم سواء من الأجيال العلمية أو العملية، وقام القنافل لنشر الزراعة ومحاولات لنشر الصناعة، وكان الأمر فيه كذا وكذا إلى غير هذا من الأمور. ومن مناقبه التي تعد له من أسباب نهضته أنه أرسل جيوشه على رأسها ابنه المعروف إبراهيم باشا لدحض الحركة الوهابية. يعني من أمجاده أنه حارب بكل ما أوتي من قوة الحركة الإسلامية والدعوة إلى التوحيد،
طبعا لما قلنا انها حركة وهابية وحركة تمردية، فكان طبعا الكلام ده مقبل، لان الراجل بيعمل على جانب الاستقرار ومنوائف الحركات الخارجة سواء عن الشركة او عن القسم، المهم انها خارجة، فده طبعا من الكلام. ليقول بكلمة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، هو حفيد المؤلف، ولد سنة 1200، وكان آية في العلم والحلم والحفظ، وكان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، برع في فنون العلم رحمه الله، وكانت له يد الطولة في الحديث ورجاله على صغر سنه، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لوم ثلاثه. نسى به بعض الدجالين اهل الصوفيه واهل الكهانه والسحر واهل اغلال الارتزاق من المقابر، وسى به بعض الدجالين الى ابراهيم ناس بعد دخوله الدرعيه واستلائه عليها، فاحضره ابراهيم ناس واظهر بين يديه الات اللهو والمنكر والمعازف والخنا إغاظة له، ثم أطلقوا عليه الرصاص فقتل رحمه الله سنة 1232، يعني هو عنده وهو يبلغ من العمر 32 عاما. وهذا دائما يفعل بأهل الخير، هذا هو قانون أهل الباطل بأهل الخير. لكن انظر الى اظهار المنكرات بين يديه اغاظة له، حتى ايه؟ لان ينصر عنك انك انت تتضايق من المنكر، فيلحمه في اظهار المنكرات حتى يثير حفيظتك، حتى يكون لك نوع من الالم والافراط فيه. لا علينا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته وان يقبله في الشهداء وان يرزقنا واياه الصالحين، اللهم امين. ثم بدأ الكتاب فقال بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان، أنا زلت أقول أن من أهم الفوائد في جمعنا هذا قراءة الكتاب ومعرفة بعض المعاني التي حواها والتأهل لدعوة الغيب. فلا بد يكون معك الكتاب والقرطاس، تكتب كراس، تكتب فيه ما يأتي من ملاحظة من بيان من فائدة من تنبيه، حتى لا يكون هذه الجلسة مجرد وقت يضيع، بل لعلها تكون سببا لتعليمنا وسببا لشرح الله لصدورنا وسببا لقربنا من الله وفهمنا لديننا. لابد من يأخذ هذه الجلسة ماخذ الجد، يكون فيها من الجد المتبادل. لازلت أنبه طبعا في بعض الطبعات الموجودة، نحن نجد ان في طبعات مالها بعض الطبعات يا اخوان عبارة عن متن، يعني مفصول بينهم المتن والشرح، وبعض الطبعات تجد ان المتن في وسط الشرح لكن يوصل بان هذا يكون بدرجة من الخط اشد من درجة الشرح. لا علينا، ايا كان نظام السبعة التي بين يديك، المراد ان تعرف ان هناك متن وايه وصرح. ايه المتن؟ المتن هو يتعلق بكتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وقد عرفت ترتيبه، ذكرت ترتيب لك وبينت لك كده، ثم بعد ذلك الشرح، وهذا الشرح
وعباره عن البيان الذي يتناول به الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ بيان هذه العبارات سواء من نصوص او الفاظ او عنوان او مسائل بعض المسائل يحتاج منها مساله او اثنين يعلق عليها او مشابه او مشابه. فيبقى اذا اعتقد ان الكلام ينكر ينكر المثل او الكلام الذي هو اصل الكتاب ثم بعد ذلك يذكر الشرح فحتى تعرف عندما مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويتولى صرحات يقول عن ذلك انه انه ذكر ما اول ما ذكر في المثل ذكر اول ما ذكر في المثل ثم تعرض ليه مشرح. هو يقول قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اتبع به اقرأ الجزء ده عشان ايه نتناول البيان. اتبع كتابه بالبسملة اذا بسم الله الرحمن الرحيم هذه من كلام او من جملة كتبه المصنف يعني من المجد من بلادة عشان ايه في اول ترتيب كده يبعثينا لما نقرأ يبقى كل عباره لها صرحات دي من كتابه للتوحيد ودي صرحه اللي هو صرحها اللي هو كتاب فتح المدينه. اتبع كتابه بالبسمله المش كتاب ينظر مع ايه؟ مع اخيه حتى لما يذكر انه يشتري كتاب ينظر مع اخيه لكن يكون عنده كراسه وقلم اعلم فبيقول اتبع كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع اخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن ولابي داود وابن ماجه كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله او بالحمد فهو اقطع ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبصر أو أبصع وللبراقطني عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبصر. والمصنف قد اختصر حبين أنا النظام الذي سنسير عليه وأنا بينته بالقبل لكن أذكر به أن نقرأ الفقرة ثم نتناولها بالبيان ثم نريد قراءتها مرة ثانية ليظهر المعنى أو ليتجلى المعنى الذي فهمته ربطا بالعبارة المطلوبة. مفهوم؟ والمصنف قد اتفق في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته ثم يقتصر في بعض نسخه على البسمله لانها من ابلغ الثناء والذكر الحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه الهرقي عظيم الروم وقع في نسخه بخط رحمه الله تعالى بدا فيها بالبسمله وتم بالحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام ده ايه؟ كلام متعلق بالشارح بيحكي حكايه بيقول يا اخوان النسخ التي كتبها المصنف بيده منها نسخ كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم واكتفى به ثم دخل في الموضوع الذي اراد ان يكتب فيه وفي نسخ كتب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بس دي الحكايه ايه اللي هو راجل يشرحها. فهو النسخة اللي وقعت تحت ايد الشارح اللي هو حفيده قال ان انا وقعت نسخة بخط الشيخ نسخة من الكتاب يعني كانت الكتب مش مطبوعة بخطه فيها ايه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهو هيشرح النسخة اللي فيها الفقرة الزيادة في نسخ ما فيهاش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي نسخ فيها النسخ اللي بينه وبينه نسخ عبد الرحمن عن الشيخ فيها ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، دي الجزئية اللي بيحكيها الشيخ. ثم الشرح الذي قصده هو بيشرح ان المصنف اول حاجة ابتدأها بكتابه انه ابتدأ بالبسمله، ابتدأ ايه بالبسمله، وهنا عايز هيتكلم على حكم الابتداء بالبسمله، حكم المحرق ده مسائل متعلقه بالبسمله، حكم الابتداء بالبسمله. قال ايه في التفريدين دول عشان نخلص؟ قال ابتدا كتابه بالبسمله واستدل الابتداء بالبسمله بثلاثه سنين. الامر الاول ده هو هنا استدل في الشرح ابتداء بالكتاب العزيز، يعني ابتداء بالكتاب العزيز يعني ابتداء بالقران، اول شيء في القران ها بسم الله الرحمن الرحيم، فتيمنا وابتداء بالقران بدا بسم الله الرحمن الرحيم. فدي نمره واحد. نمره اثنين ان في نصوص بتحض على البدءه بالتسميه، وراح اذكر هذه النصوص. طب النصوص دي ايه حكايتها؟ هل هي صحيحه ولا ضعيفه؟ لانه لابد تعرف، لابد ان تعرف ان الاحكام لا تثبت الا بالدليل الصحيح. واحد يقول لي عن الشيخ في حاجه اسمها الاخذ بالحديث الضعيف لقضاء الاعمال، يقول لا دي قصه منفصله تماما وحدوثه منفصله، لو ذكرتموني في المره القادمه ذكرت لكم بعض هذه الحدوث اللي هي الاخذ بالحديث الضعيف في قضاء الاعمال، دي حدوثه لوحدها. لكن احنا موضوعنا الان ان احنا نعرف قاعده لا تبنى الاحكام الا على ما صح من الدليل. الايه ما فيش فيها ايه صحيحه وايه ضعيفه، ما دام ايه تبقى ايه، لكن السنه منها الصحيح ومنها الضعيف، من الصحيح ومنها ايه ومنها الضعيف، فما كان منها صحيحا تبنى عليه الاحكام. فانا لما اقول لك يلزمك ان تبدا بالتسميه وان هذا من الخير سواء عن وجوب سواء عن مد، ما دام حكمت حكم ونسبت الى الدين وقلت ان من الفضل ان من الخير ان من اليمن ان تبدا بالتسميه ان من السنه، اي صيغه لابد ان يدل دليل على هذا الحكم، ده اسمه ايه؟ لما اقول من السنه ان تبدا بالتسميه، من الخير ان تبدا بالتسميه، ده اسمه ايه؟ اسم حكم. اسم ايه ده؟ اسم حكم. لما اقول من السنه ان تبدا بالتسميه ده اسمه ايه؟ حكم. الحكم لابد ان يكون عليه دليل. ما ينفعش اقول لك ده خير، خير يا اخي خير ان شاء الله خير كده خلاص. لا ده نسبة قول إلى دين الله، ولو تعودت قبول الأحكام في دين الله على دعوة خير يا أخي إن شاء الله خير إن شاء الله، يبقى هتبقى طريقة وجسم وثبتك وعشتك كلها بدعة، مش هتعرف السنة طريقة. كل حد يقول لك حاجة خير إن شاء الله خير إن شاء الله، مفيش دليل. كل ما تسأل واحد لكن يقول لك هو خير خير خير. لا لابد، كل ما أنا أقول إن البدعة، طب ليه ما تكونش البدعة بصلى الله عليه وسلم؟ لما كنت بالبدء لذكر الله اكبر، هو ده ذكر ذكر ربه، لكن ليه البدء بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايه الدليل ان الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم هو من السنه؟ يبقى لازم يكون دليل. فهو ذكر من الادله النصوص ان احنا نقول في قاعده ان الاحكام لا تثبت الا بالصحيح. طب الاحاديث اللي معانا دي صحيحه؟ لا، الاحاديث اللي معانا دي كلها برمتها ضعيفة كلها، لا واحدة في الجيبة كلها من الشكم دي ليه؟ كلها كلها ما الشكم دي ليه؟ الشيخ ذكرها على مظنة صحتها، واضح؟ وليس هناك من أوتي العلم كله، الشيخ ذكرها على مظنة ايه؟ خاصة وقد حسنها بعضهم، بعض أهل العلم حسنها بعضهم جانب الصلاة، وده عمدة في هذا الفن، عمدة فن الاصطلاح هو ابن الصلاح، مفهوم الفن؟ فلما يجي واحد يقول له قال ابن الصلاح والحديث حسن، ثم الحافظ ابن حجر ايضا حسنه، الحسن الرعدي مع انه ضعفه في موطن اخر، والعراقي في تعليقه على احياء علوم الدين، لكن الحديث احاديث جمله هذه الاحاديث اجود ما فيها مرسل، اجود ما فيها مرسل. اسمع التخريج، اللي ما عندوش تخريج يكتبه، لما بنجمعه اللي ما عندوش يكتبه. الاحاديث اجود ما في هذه الاحاديث الروايه الثابته عن ابي هريره اللي هي اخر روايه، كل امر جبال لا يبدا فيه بذكر الله فهو اخطا. اسمع التعليق، هذا الحديث حسنه النووي في الاذكار، وحسنه النووي في رياض الصالحين، وقد لا يصل الى درجه الحسن، ورواه ابو داود برقم 4840 في الادب، باب الهدي في الكلام، باب الهدي في الكلام، وابن ماجه برقم 1894 في النكاح، باب حبة النكاح، وراه احمد في المسند في المجلد الثاني رقم 359، وابن حبان في صحيح، وفي سنده قره بن عبد الرحمن المغافري، قره بن عبد الرحمن المغافري. قال احمد بن حنبل منكر الحديث جدا، قال احمد منكر الحديث جدا، مضارع على هذا الرجل. وقال ابن معين ضعيف، وقال ابو داود بعد ان اخرجه من حديث قره مسندا، يعني قره متصل بس من حديث قره الوقيل المعاصري، هذا المغافري، رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني لك سند اخر غير متصل غير مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا هو الذي حسنه ابن حجر في موسم. واضح كده؟ إذا هذه الاحاديث اجود ما فيها انه ايه؟ منها ايه؟ اجود ما فيها مرسل، وبجملتها مضارها على رجل ماله قال فيه احمد انه ينكر الحديث جدا. مفهوم؟ طيب هنا تنشا مساله بقى، هل معنى هذا ان التسميه ليس هناك دليل يدل على الابتداء بها؟ هل التسميات ليس عليها دليل؟ ما في ادله كثيره. ايه الادله بقى؟ هذا ما نذكره في المره القادمه ان شاء الله تعالى، ما نذكره في المره القادمه ان شاء الله تعالى. طبعا في اسئله كثيره وردت عن الجماعه والجماعات، انا لعلي فيما قدمت لي من كلام فيه التفصيل والبيان، ولو وجدت ان هناك كلاما ينبغي ان يزاد سأزيده وابينه باذن الله تعالى. وايضا بالنسبه لمساله الشكوى من مصلى النساء وان يكتظ زحاما بالرواد، فلا ننظر باذن الله تعالى مع الاخوه القائمين على المسجد، لننظر متسع المكان بحسب تقدير الله عز وجل، والله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ايها
الاخوه،
انتهت ماده هذا الشريط، ولانه بقي في الشريط متسع فيسرنا اكماله في هذه الماده.
واذا اردت الدعوه الى الله فلا تغير منكرا، فلا تغير منكرا الا اذا كان هذا التغيير ياتي بمصلحه وياتي بخير، اما ان تغير المنكر فيعود عليك وعلى اخوانك بمنكر اكبر منه، فهذا مما نهى عنه الشرع، هذا مما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لأن في سبهم سب لله سبحانه وتعالى، يتجرؤون على سب الله عز وجل، فنهى الله عز وجل عن سب آلهتهم لأن في هذا مفسدة عظيمة وهي سب الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه آنفا، وهو أنه نهى الصحابة عن أن يلعنوا صاحبهم الذي كان يشرب الخمر لأن في هذا إعانة للشيطان عليه. قال: لا تلعنوه، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. فعليك يا أخي
عليك ان لا تغير منكرا الا اذا علمت انه ياتي بالخير. عليك ان تتواضع ولا تغضب لنفسك وتكون حريصا على هداية الناس. نسأل الله عز وجل ان يبين لنا ولكم الهدى. واذا ما دعوت الى الله فلا تحقر اخاك، لا تحقر اخاك ولا تحقر عالما ولا تغتر بنفسك. بعض الاخوان اذا ما التحى ولبس القميص ظن انه هو خير الناس وانه افضل الناس وانه اعلم الناس، وما اوتي من العلم الا قليلا، وما اوتي من العلم الا قليلا، فليكون عالما بامر الصلاه فقط. فيتسرب الغرور الى نفسه لانه اصبح صاحب لحيه وصاحب قميص، يتسرب الغرور الى نفسه ولا يريد ان يسمع لاحد ولا يريد ان ينتبه ويفهم من احد. كل هذا غرور ونار يوقعك الشيطان فيه. عليك ان تكون حريصا على التواضع، التواضع والتذلل، التواضع لله سبحانه وتعالى، والتواضع امام اخوانك من اهل العلم، والا تحقر احدا من اهل العلم. ترجع اليهم، اسمع الى ما قال ابن الشافعي: ما سمعت احدا ناظر ابيه فرفع صوته عليه، ما سمعت احدا ناظر ابيه فرفع صوته عليه. ويقول يحيى بن نعيم: الذي يحدث ببلد وفيها من هو اعلم منه فهو احمق الناس. الذي يحدث ببلد يعني تتكلم وتعلم ان هناك من هو اعلم منك، فانت انك تكلمت وهو في البلد من هو اعلم منك، وفي البلد من هو اعلم منك مقاما وعلما في دين الله سبحانه وتعالى. فلا تتجرأ على التصرع في الفتوى والكلام في دين الله سبحانه وتعالى الا بعد الرجوع لاهل العلم. فارجعوا ولا تحقر فتوى تسمعها. اذا ما سمعت فتوى مثلا، لان كثير مننا يقول: هذا الذي افتى بهذه الفتوى من الازهر. لا نسمعها، لا تحقر. فانك ان احتقرت هذه الفتوى فقد يكون وقعت في امر عظيم، قد يكون انك احتقرت امر الله سبحانه وتعالى. فليس كل ما يقوله شيخ الازهر باطل، وليس كما يقوله مفتي الجمهوريه باطل. فكثيرا من الفتاوات تاتي طبقا لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك الا تتسرع، بل ترجع بهذه الفتوى الى من هو اعلم منك. فامور الاجتهاد وامور الفقه وامور العلم مسائلها كثيره، وانت ليس عندك درايه لا بمسائل الاجتهاد ولا اصول الفقه ولا غيرها، فتسمع الكلام تظنه انه غريب عن الشريعه، وهو من الشريعه نفسها، وهو من الشريعه نفسها. فلا تحقر امرا تسمعه عن احدا من اهل العلم، بل ترجع وتقيس هذا الامر على كتاب الله وتسال من هو اعلم منك. ويقول السلوكي: من قال لشيخه لما على سبيل الاستهزاء لم يصلح ابدا، لم يصلح ابدا. التادب مع العلماء، لا تحقر اخاك، لا تحقر عالما لانك لست في جماعتي، وانه ليس امامك ولا مدرسك ولا هاديك، بل عليك ان تحترم جميع اهل العلم، تحترم جميع اخوانك، ولا تحقر قولا، بل ترجع بهذا القول الى من هو اعلم منك. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم، وان يصلح احوالنا واحوالكم، والا نكون متعصبين لجماعه الناس، والا نكون متعصبين لفكر الناس ولا لمذهب الناس ولا لراي الناس، بل نكون تابعين لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكاها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من ان نرد على اعقابنا او ان نفهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسرهم يا رحمن ورحيم، ورد غائبهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا وإخواننا وجميع المؤمنين سالمين، وانصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا رحمن ورحيم. أقول قولي هذا من الله وحده وأقم الصلاة.